ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش اتفاق تركيا وروسيا على خفض التصعيد في شمال سوريا، هل يمهد لتفاهمات أوسع حول الملف الكردي؟ أفادت مصادر إعلامية عربية بأن مشاورات جرت في إسطنبول بين روسيا وتركيا أفضت إلى اتفاق على وقف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجي فرشينين تقدم بعرض إلى الوفد التركي الذي ترأسه نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال بهدف تفادي العملية العسكرية التي تلوح بها أنقرة في شمال سوريا. وأوضح المصدر أن الطرف التركي أبدى استعداده للعمل مجدداً مع الجيش السوري في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية. وقالت الصحيفة إن الوفد الروسي عرض على الوفد التركي انسحاب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قصد بأسلحتهم من منبج وعين العرب كوباني، مع الإبقاء فقط على القوات الأمنية الأسايش ودمجها في قوات الأمن التابعة للجيش السوري، وذلك من أجل التخلي عن العملية العسكرية البرية التي أعلنت تركيا أنها ستنفذها ضد مواقع قصد في كل من منبج وعين العرب وتل رفعت. وقال المصدر إن قصد وافقت خلال الاجتماعات التي عقدتها في شمال سوريا خلال الأسبوعين الماضيين على مقترح الانسحاب بشرط عدم تنفيذ تركيا هجومها على منبج وعين العرب، فيما لم يعطي الجانب التركي موافقته على المقترح الروسي، لكنه طلب مهلة لدراسة المقترح، وتمسك أيضا بانسحاب قصد من منبج وتل رفعت وعين العرب والابتعاد عن الحدود الجنوبية لتركيا ضمن حزام أمني بعمق 30 كيلومترا وفقا لتفاهمات سوتشي عام 2019 التي أنهت عملية تركية سابقة. كانت روسيا أعلنت في وقت سابق عن اتصالات مع قيادات قوات قصد في ظل الجهود الروسية الحثيثة لوقف إطلاق النار والحفاظ على حالة عدم التصعيد على الحدود السورية التركية. فهل يمهد خفض التصعيد في الشمال السوري الطريق لتفاهمات أوسع في الملف الكردي في إطار ترتيبات إقليمية متسارعة في عدد كبير من الملفات؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من سوريا ومن اللاذقية ينضم إلينا الخبير العسكري اللواء رضا شريقي. مرحبا بك معنا سيادة اللواء. بداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه التفاهمات في الشمال السوري وعودة انتشار الجيش العربي السوري في منبج وعين العرب؟
أولا أحييكم وأحيي إذاعتكم الكريمة والمستمعين الكرام. بداية، الموضوع لا يمكن أن يحل بشكل أساسي إلا بالدبلوماسية، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد الروسي. الاتحاد الروسي يعني يعمل على أن تكون الخطوات القادمة هي خطوات سلمية أكثر منها حربية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تجبر الآخرين وهي التي تمنع الآخرين من التعامل مع روسيا ومع سوريا بشكل عام. فلذلك عندما تفكر القيادة في روسيا بموضوع الحل، فهي تفكر بموضوع انتشار الجيش العربي السوري على الحدود مع تركيا، إن كان بعين العرب أو كان برأس العين. بكل المناطق تعمل روسيا على إيصال الجيش العربي السوري للحدود لحماية هذه الحدود. وفي نفس الوقت لابد من إيقاف العمليات الإرهابية التي يدعي الأتراك أن الأكراد يقومون بها في جنوب تركيا أو في تركيا بشكل عام. لذلك الاتجاه العام بالحركة الدبلوماسية اليوم التي تقودها روسيا هي باتجاه انتشار الجيش العربي السوري، وهذا يشكل أمان لسوريا ولتركيا أيضا، لأن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لهذه الحدود. أما ما يتعلق بموضوع انتشار وعمق الانتشار، فهذا يتعلق بالاتفاقيات، من اتفاقية أضنا إلى الاتفاقيات 2019 التي يعني تؤمن الحدود مع تركيا بشكل صحيح، وهي اتفاقيات منطقية. يمكن لهذه الاتفاقيات أن تطور أو أن يعني تعدل بشكل أنها تؤمن الحدود بكلا الطرفين لكي يكون الحدود آمنة. ولكن لا يجوز أن ننسى بأن على تركيا أن تنسحب بشكل عام من شمال سوريا، ولا يجوز أن ننسى أن العصابات المسلحة التي تحميها تركيا يجب أن تحل، يجب أن يوجد لها حل مناسب، إما بإخراجها خارج سوريا أو بعودتهم إلى حضن الوطن، ومنهم أيضا الجانب الكردي الممثل بقسد.
إذن أين تقف واشنطن من هذه التفاهمات، وهل مرونة موقف قسد نابعة من رفض واشنطن للغزو التركي؟
بالتأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا لا يهمها الأمن في سوريا، ولا يهمها أن يكون هناك حالة أمان قائمة في سوريا، لأنها تفكر بعملية امتصاص حيرات الشعب السوري، وتفكر بعملية إيجاد دائما جهة مخالفة للنظام وتعمل على محاربة النظام لتفكيك سوريا. هذا الأمر معروف من قبل القيادة في سوريا، لذلك القيادة في سوريا دائما تدعو الإخوة الأكراد إلى العودة إلى حضن الوطن، ويجب أن يتعلموا من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تبقى على عهدها معهم، يمكن أن في أي من الأيام أن تتخلى عنهم وأن يبقوا لوحدهم. لذلك عندما يعود أو عندما يفكروا الإخوة الأكراد بالعودة إلى حضن الوطن، هذا ينهي الدور الأمريكي في المنطقة. وبالتالي لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تعمل ودائما تعمل ضرب هذه الوحدة السورية، وحدة الشعب السوري، وتعمل على منع الاتحاد الروسي أو روسيا من عملية المصالحة ما بين الأكراد وبين سوريا.
سيادة اللواء، سبق التوصل لتفاهمات مشابهة في سوتشي عام 2019 بواسطة روسية وأمريكية لإجلاء مسلحين أكراد من الحدود، أيضا مقابل وقف تركيا لعملية نبع السلام. برأيك هل تحظى تفاهمات اليوم بحظوظ أفضل وتضيف لتفاهمات سوتشي؟
لابد من عملية الاتفاق حول هذه النقطة. الموضوع من الطبيعي أن نفكر أن تركيا ستبقى في حالة استنفار ضد الأكراد وضد شمال سوريا طالما هؤلاء المسلحين يهاجمون الأراضي التركية ويتوجهون إليها. فلذلك عملية هذه العملية لا يمكن أن يضبطها ويحمي الحدود إلا الجيش العربي السوري. لذلك على تركيا أن تسمح بعملية انتشار الجيش العربي السوري لكي تساعد القوات العربية السورية في منع تسلل هؤلاء المسلحين إلى شمال سوريا إلى جنوب تركيا. هذا الأمر يجب أن نتفق عليه الجميع، وهو الحالة المثالية لضبط الأمور إن كان على طول الحدود البالغة 900 كيلومتر بين سوريا وتركيا، ولا يمكن الحل إلا عن طريق انتشار الجيش العربي السوري وعلى الجانب التركي الجيش التركي لحماية الحدود من عملية التسلل. ولكن داخليا هناك غير مقبول من المسلحين أن يذهبوا إلى تركيا أو من الأتراك أن يأتوا إلى سوريا، ولا يمكن أن نرضى أن نفعل بسوريا كما فعل الأتراك عندما هربوا، عندما أدخلوا هؤلاء المسلحين إلى سوريا وقامت الأحداث المؤسفة في سوريا. فنحن دولة، أعتقد أن سوريا هي دولة كما هو معروف، هي دولة مسالمة ولا تريد الأذى للآخرين، وهذا الأمر يعلمه الأتراك، وعليهم أن يضبطوا الحدود كما نريد أن نضبط نحن هذه الحدود.
قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طالب الجيش السوري بحماية الحدود تحت وطأة القصف الذي تعرضت له قواته، هل يمثل هذا قبولا ضمنيا من قسد بالانضواء تحت لواء الجيش السوري؟ وحضرتك تفضلت بالحديث عن أهمية عودة الأكراد لحضن الدولة.
هذا الأسلوب عملية القصف المستمر للقوات التركية لمراكز أو لنقاط كردية، هذا كلام غير مقبول إطلاقا، لأن بالمحصلة هو اعتداء على السيادة السورية. ولكن نحن يمكن أن نعبر دائما عن استعدادنا لحماية كل المناطق السورية لانتشار الجيش العربي السوري، ولكن على الأكراد أن يقبلوا بهذا الحل. ومظلوم عبده عندما يصرح بأن القوات العربية السورية على القوات العربية السورية أن تنتشر على الحدود، فعليه هو أن يسحب هذه القوات أو أن يتفاعل مع الجيش العربي السوري، وأن تكون قواته وقوات الجيش العربي السوري موحدة للعمل ضد كل أعداء الوطن. وهذا بالتالي يكونوا قد عبروا عن حالتهم الوطنية وعن انتمائهم الوطني وتخليهم عن الدعم الذي يأتيهم من الدول الاستعمارية.
مع وجود إمكانية للتفاهم وقنوات مفتوحة بين قسد وكل من روسيا وأمريكا والجيش السوري، إلى أي مدى يمكن دمج قوات قسد في الجيش السوري في مرحلة لاحقة؟ وهل هناك تفاهمات حالية في هذا السياق؟
أعتقد أن هذا الأمر قائم منذ فترة، ويعمل الجميع على إيجاد السياق المناسب، ولكنه ينتظر القرار السياسي من قسد. عندما تقرر قسد الدخول أو العودة إلى حضن الوطن، أعتقد أن كل هذه الأمور يمكن أن تحل. وأعتقد أن الجانب الوحيد الغير قابل لهذا التفاهم هي الولايات المتحدة الأمريكية. أما الاتحاد الروسي وحتى تركيا فهي قابلة، أعتقد أن يكون قادرة تكون قسد أو أن يكون الأفراد بشكل عام هم في حضن الوطن، وأن قواتهم أن تندمج إن وجدت أن تندمج مع الجيش العربي السوري وأن تكون تابعة للقيادة في سوريا. وهذا أمر لا بد أن يكون لحل القضية في شمال شرق سوريا.
من اللاذقية كنت معنا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول موقف أنقرة من هذه التفاهمات ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة إسطنبول الدكتور أحمد وصال. مرحبا بك دكتور أحمد. بداية، ما هو موقف الدولة التركية من العرض الروسي بخفض التصعيد شمال سوريا وسحب قوات قسد، ولماذا طلبت تركيا التفكير في العرض رغم قبول قسد لهذا العرض؟
يعني قوات السورية الديمقراطية ليس قوة أصلا، هم عميل لأمريكا ويحتل الأراضي السورية ويعني يسيطرون على مواردهم بغير حق. يعني هم ليسوا سوريين لأن قادتهم معظمهم من تركيا، ليسوا ديمقراطيين لأنهم لم ينتخبوا إلى آخر، وأيضا يعني هم ليسوا طرف أصلا، هم يشن الهجمات على تركيا وعلى الشعب السوري، وتركيا طبعا ترفض ذلك. وليس هناك حرب، يعني هذا هناك إرهاب ومحاربة الإرهاب، تركيا تأخذ تدابيرها، لكن هناك من يحتضنهم وهذا طبعا غير مقبول، و يعني تركيا ستستمر. يعني هذا محاربة الإرهاب ليس مجال لنقاش أصلا كثيرا، يعني لو لم نسمع لهم تركوا الأسلحة إلى آخر، ولم يعني فيشنوا الهجمات من العراق وسوريا، وهذا طبعا شيء لفت النظر. وفي نفس الوقت إيران وأمريكا تدعم هذا التنظيم، ليش؟ وهذا يعني تصور تركيا لا تفكر فيها. يعني
إذن كيف تقرأ قيام القوات الأمريكية بتقليص دورياتها المشتركة مع قسد بعد الضربات التركية في المنطقة وقبل العملية البرية التي هددت بها أنقرة؟ ونعرف أن واشنطن أعربت عن رفضها لهذه العملية.
تقليص الدوريات مشتركة شيء إيجابي، لكن لا يكفي، لأن هم الداعمون الأصليين للPKK والPYD والتسميات أخرى، يعني هم نفس الشيء تقريبا. هم كانوا يقولون PYD مختلف من الPKK وPG إلى آخر، ويقول لا يشن الهجمات على تركيا، وفجروا قنبلة في إسطنبول قبل شهر يعني. وأيضا أثبت موقف تركيا ووجهة تركيا أنهم إرهابيون، وهناك رابط مباشر أيضا، لكن أمريكا ما زالت تدعم هذا التنظيم وللأسف يعني، وتركيا تضغط عليهم لكن تأخذ تدابير يعني عسكريا وأمنيا، لأن تركيا عندها قدرات طبعا، لازم أن تدخل أن تطهر كل هذه العناصر لكي لا يعودوا ويشن الهجمات على تركيا، لكن يعني تركيا تضغط على أمريكا وروسيا في نفس الوقت أن يتراجعوا من دعم هذا التنظيم.
دكتور أحمد، من وجهة النظر التركية، هل يمثل هذا التفاهم وقبول قسد لسحب قواتها من منبج وعين العرب بداية لفك الارتباط بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب الشعب الكردستاني؟
لا أظن، هم نفس التنظيم ونفس التفكير، نفس الرجال، أيضا يعني عندهم علاقة قديمة مع نظام الأسد، ليس هناك فرق كبير بينهم. ولا أرى يعني هذا الفرصة أصلا، هذا التنظيم أسست لتفكيك المنطقة وتفكيك سوريا والعراق وتركيا، وطبعا تركيا قوية تأخذ تدابير، الباقي يعني العراق وسوريا تحت الضغوطات وأيضا ضعفها يعني، وهم يسمحون لنشاط PKK طبعا بدعم الأمريكي وإيراني، وهذا طبعا لا يفيد يعني هذا يزعج تركيا.
إذن هل يمكن أن يمثل انتشار الجيش السوري على الحدود الشمالية للبلاد ضمانات كافية لتركيا لتعزيز اتفاقات سوتشي لعام 2019 وضمان معالجة الخروقات؟
لا أظن أن هذا يفيد، لأن نظام الأسد توافق معهم يعني في بداية المظاهرات في سوريا، هم تركوا هذا الشمال سوريا للبيكيكي BYD، وهم أيضا سببوا مشكلة وأيضا يعني في مشاكل داخلية اقتصاديا سياسيا إلى آخر، لن يجيب الاستقرار البيكيكي سابقا وأيضا اليوم يرتاح، هذا لا يحل مشكلة التهديد على أمن تركيا وهجماتهم، لا يوقفهم نظام الأسد لو كان عنده قدرة يعني تسيطر على شرق الفرات ويعجز من ذلك، وطبعا بدعم أمريكي إلى آخر، هذا لا يحل مشكلتنا يعني مفروض أن كل يقطع دعمهم لحزب عمال الكردستاني BYG YPC قاسة أي تسميات أخرى، وهذا يحل يعني إما يعاقب أو على الأقل يعني يترك السلاح ولا يشن الهجمات على تركيا. تركيا ليست عندها مشكلة مع مواضيع أخرى يعني ممكن يتفاهم مع يعني القضايا الأخرى باللاجئين بالأمن المنطقة إلى آخر، لكن الآن ليس هناك من يلبي أو من يقدم شيء يعني لا أتوقع كثيرا.
من إسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور أحمد أويصال كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول رد فعل الدولة السورية معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري النائب ساجي طعمة، مرحبا بك معنا سيادة النائب، ما هو رد فعل الدولة السورية حول التفاهم الروسي التركي بشأن سحب قوات قسد من مناطق شمال سوريا، خاصة بعد بدء انتشار قوات الجيش السوري في المواقع التي انسحبت منها قسد؟
الحقيقة ما يجري في الشمال السوري وأنت تعلمي كل الفصائل المسلحة هي خارج سلطة الدولة وليست معنية الدولة السورية بهذا الموضوع، لكن نحن وروسيا تعلمين بأن هناك تحالف وهناك تفاهمات بيننا وبين الدولة الروسية، وبالتالي نحن أي موضوع يمكن أن يحل بالطرق السلمية مع الدولة السورية معه، ولسنا هواة حرب أو هواة تدمير، ونحن لسنا مع أي طلقة تطلق في على أراضي الجمهورية العربية السورية، وبالتالي هذه التفاهمات نحن معها كسوريين لكي لا يكون هناك حجة في تركيا لدخول المناطق السورية المهددة وقتل أو أكثر المواطنين السوريين، وبالتالي يهمنا أن نحافظ على أرواح السوريين في الدنيا.
ولكن هل يمكن أن يمثل الإبقاء على القوات الأمنية الأسايش في منبج وعين العرب عائقا في المستقبل أمام تنفيذ هذه الاتفاقات؟ وهل وافقت هذه القوات على أن يتم دمجها في قوات الأمن التابعة للدولة السورية؟
تعرفين حضرتك بأن بقاء أي قوات غير القوات الأمنية السورية أو قوات الجيش العربي السورية هو خارج هذه التفاهمات ويمكن أن يؤثر في المستقبل، ولكن إذا كانت هذه القوات ستنضم إلى صفوف الجيش العربي السوري وتكون تحت قيادته فنحن مع هذا مع هذا الموضوع.
بين تفاهمات مع روسيا تارة ودعم من واشنطن تارة أخرى وتوافقات مع الجيش السوري، ما هو وضع قصد بالضبط وكيف تنظر الدولة السورية لمستقبل هذا الكيان العسكري؟
أولا أي قوات عسكرية غير الجيش العربي السوري هو بالمطلق ضد أهداف الدولة السورية. ثانيا معروف أن قصد هو فصيل مسلح خارج عن إطار الدولة السورية، وبالتالي ارتباط هذه القوات أيضا كلنا نعلم بأنها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ أهداف وأغراض الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن لسنا مع هذه الفصائل وإنما هي تماما مثل أي فصيل آخر مرتبط بقوى خارجية وينفذ أهداف عدوانية على الأراضي السورية ويحقق وكلنا يعلم بأن قسد يسيطر على كثير من المصالح الاقتصادية السورية وخاصة موضوع النفط، وهو مرتبط ارتباط وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا خارج عن إطار صلاحيات الدولة السورية.
أخيرا سيادة النائب، كيف يؤثر حضور الجيش السوري في منبج وعين العرب على العمليات العسكرية ضد بقايا داعش والقاعدة في هذه المنطقة؟
طبعا عندما يدخل الجيش العربي السوري إلى منطقة ويكون فيها جيوب من هذه الفصائل المسلحة، سيعمل الجيش العربي السوري على إنهاء هذه القوى أو إخراج هذه القوى من تلك المناطق. وبالتالي وجود الجيش العربي السوري سيؤثر إيجابا على الانتهاء من هذه الفصائل المسلحة وخاصة داعش الموجودة في تلك المناطق.
من دمشق عضو مجلس الشعب السوري النائب ساجي طعمة، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إذن إلى أي مدى ستنجح تفاهمات روسيا وتركيا في إعادة الملف الكردي إلى طاولة الدبلوماسية مجددا؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من أربيل الباحث في الشؤون الكردية الأستاذ كفاح محمود. مرحبا بك ضيفا عزيزا أستاذ كفاح. وبداية، العرض الروسي بإجلاء قصد من منبجوعين العرب جاء لتفادي العملية العسكرية البرية التي هددت بها تركيا، برأيك هل تنجح هذه المحاولة؟
دعينا نتفق أولا أن هكذا اتفاقية لا يمكن لها أن تتحقق بدون التباحث مع قسد نفسها، لأنها هي صاحبة القوة على الأرض، ووجودها هناك أيضا لا تنسي بتوافق أمريكي، فهي حليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني أن هذه الاتفاقية إمكانية نجاحها وتطبيقها على الأرض يرتبط بموافقة قسد وبموافقة أيضا حليف قسد وهي الولايات المتحدة. وأعتقد هكذا انسحاب سيترك أيضا المنطقة بعيدة ربما عن اجتياح تركي، لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية، من سيشغل الفراغ الذي ستتركه قسد في هذه المنطقة؟ هل ستكون قوات روسية؟ هل ستكون قوات نظام الرئيس بشار الأسد؟ هذه أسئلة ربما ترتبط بمدى نجاح هذه الاتفاقية. إذن طالما هناك توافق من قسد، فأنا أعتقد أنه الحل الأمثل لعدم توسيع دائرة الأزمة وتوسيع دائرة السخونة في هذه المنطقة المهددة من قبل تركيا بالاجتياح. وهنا يبرز الدور الروسي، يعني عملية التوازن في هذه المنطقة مرتبطة بالتأثير الروسي، وواضح جدا أن التأثير الروسي أنتج هذه الاتفاقية التي ستقي الشعب الكردي والشعب السوري من عملية اجتياح وتضخيم هذه الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط. واضح جدا أن الروس يلعبون على محور السلام وتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة من العالم، لأنها بالتأكيد منطقة ساخنة، ربما الاجتياح التركي كان سيوسعها بشكل خطير جدا، وتداعياته لن تتوقف على الأرض السورية، ستنتشر أيضا إلى العراق وإلى داخل تركيا أيضا.
إذن في ضوء هذه التطورات، برأيك هل نجحت عملية المخلب السيف التركية في فك الارتباط بين قسد وقوات حزب الشعب الكردستاني؟
وهذا هو المطلوب، يعني كلما أرادت قسد أن يكون لها مقبولية دولية، كلما وجب عليها الابتعاد عن حزب العمال التركي الكردستان التركي، لأنه الاتهام الموجه لها بأنها على ارتباط بمنظمة معرفة دوليا من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الولايات المتحدة بأنها منظمة إرهابية. ولذلك أنا أعتقد أن حتى الأمريكان لم يكونوا منزعجين من عمليات القصف التركي لمواقع قسد كصفحة من صفحات التأديب لها، خاصة وأنها لم تدعم للنصائح الأمريكية والروسية في نفس الوقت بقطع صلاتها عن حزب العمال الكردستاني التركي. لذلك مثل هذه الاتفاقية ربما يعطي مؤشر بأن مجموعة قسد والمجموعات الكردية الأخرى بدأت تفكر بشكل صحيح بالابتعاد عن هذا التأثير، تأثير مجموعة قنديل التي لديها نفوذ كبير جدا في مناطق ما تسمى بالإدارة الذاتية في سوريا.
أخيرا أستاذ كفاح، سؤال حلقة اليوم، هل يمهد خفض التصعيد في الشمال السوري الطريق لتفاهمات أوسع في الملف الكردي؟
دعينا نتفق أيضا، لأنه الأتراك ينقلون أزمتهم الداخلية إلى كل من سوريا وإلى كل من العراق، يعني يجب أن لا ننسى أن الأتراك أيضا توغلوا داخل العمق العراقي في إقليم كردستان وأنشأوا شوارع تم تبليطها، إضافة إلى مجموعة كبيرة من القواعد العسكرية هناك، وهذا بالتأكيد جزء من الأزمة الساخنة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. كلما تم تفعيل الدور الروسي باتجاه إقناع تركيا وحزب العمال أيضا، يعني نحن ندرك أيضا كمراقبين بأن الروس يمتلكون تأثير بالغ على حزب العمال الكردستاني التركي كتأثيرهم على قسد وكتأثيرهم على دمشق كنظام وعلى تركيا كنظام. ولذلك أنا أعتقد الآن الكرة في الملعب الروسي، ومدى نجاح الدبلوماسية الروسية هي ترتبط في تخفيض معيار الأزمة في كل من تركيا والعراق وسوريا في ملف تركيا ومعارضيها الذين تتحجج بهم حينما تغزو سوريا أو تغزو العراق.
من أربيل الباحث في الشؤون الكردية الأستاذ كفاح محمود، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. إذن كيف ستؤثر التفاهمات الجديدة على الملف الكردي إقليميا؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من بيروت الخبير الاستراتيجي السيد عمر معربوني. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ عمر. بداية، بعد بدء انسحاب قصد من منبج جوعين العرب، هل ستقبل تركيا بهذه التفاهمات، خاصة أنها تحت وطأة ضغوط داخلية قبيل انتخاباتها، وأيضا هناك رفض أمريكي للغزو الذي هددت به؟
تحياتي لكم بداية. نعم، في الحقيقة الجهود الروسية التي بذلت سابقا وتبذل حاليا لتهدئة الوضع على الحدود السورية التركية يبدو أنها ستثمر أخيرا اتفاقا يؤدي إلى الاستقرار في هذه الحدود. وطبعا العرض الروسي في الأساس الذي قدم إلى الجانب التركي يقضي بانسحاب قوات قسد إلى عمق 30 كيلومتر مع الإبقاء على الوحدات الأمنية التي تسمى إسايش في منطقة الحدود، لكن بشرط أن تنضم إلى الأجهزة الأمنية السورية وتصبح جزءا لا يتجزأ منها. بالتأكيد يعني هكذا تطور سينقل المنطقة إذا ما حصل إلى حالة الاستقرار، وهو انعكاس بتقديري الوضع الإيجابي أو الأبعاد الإيجابية الآن التي تتحكم بالعلاقة السورية التركية، حيث يمكن أن تصل الخطوات إلى مرحلة التقاء الرئيسين أردوغان والأسد، طبعا جهود روسية وبرعاية روسية أيضا. انطلاقا من هذه الأجواء، علمنا أن قسد وافقت على الطرح الروسي وعلى العرض الروسي، وهي مستعدة لسحب قواتها من عين عرب ومنبج، في حين أن الجانب التركي وعد بدراسة هذا الأمر. لكن تقديري أن الأمور ستتجه باتجاه اتفاق يعني يلغي العملية العسكرية التركية ويأخذ الأمور نحو أجواء من التهدئة، ستكون بتقديري بمثابة مقدمات للدخول في إعادة التشبيك بين الدولتين سوريا والتركية.
أخيرا أستاذ عمر، مع بدء أجواء التهدئة في الشمال السوري كما تفضلت، هل يمثل هذا التفاهم بداية لترتيبات إقليمية أوسع نطاقا في الملف الكردي، خاصة أننا في خضم ترتيبات إقليمية متسارعة في الكثير من الملفات؟
طبعا الملف الكردي جزء لا يتجزأ يعني من تعقيدات الملف الإقليمي الذي تنعكس عليه الآن تطورات وتحولات مهمة جدا. يعني ما يحصل الآن في الخليج يعني وفي المنطقة العربية من خلال القمم التي حصلت البارحة، القمة الخليجية الصينية، القمة العربية الصينية، والقمة السعودية الصينية، بالتأكيد سيكون له انعكاسات إيجابية نحو جوهر المواجهة التي تخوضها روسيا في هذه الأيام، وهي التحول نحو عالم جديد. انطلاقا طبعا من هذه المسألة، القضية الكردية تمثل تعقيد كبير جدا منذ عقود طويلة، وبالتالي ستكون من ضمن حزمة الحلول المطروحة على مستوى المنطقة. وأعتقد أن الجهد الروسي الأساسي مع كل القوى الإقليمية يتجه باتجاه نقل المنطقة من الاشتباك إلى التشبيك، وطبعا هذا سيكون له انعكاسات إيجابية في البعدين الاقتصادي والأمني. ولا أعتقد أن الأكراد يعني في هذه المرحلة التي تحصل فيها التحولات الكبرى يمكن أن يشكلوا عائقا أمام هذه التحولات، خصوصا أن العلاقة بين تركيا وروسيا أصبحت علاقة يعني جيدة بل ممتازة، وبالتالي العلاقة أيضا بين روسيا والخليج وعلى رأسه طبعا المملكة العربية السعودية والإمارات هي علاقة ممتازة أيضا. انطلاقا يعني من كل هذه الأجواء، اعتقادي أن الأكراد يعني انطلاقا من فهم دقيق للتحولات والواقع يتجهون أكثر إلى الواقعية في التعاطي مع قضيتهم.
بحديثي إلى الخبير الاستراتيجي الأستاذ عمر معربوني، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.